بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اليوم هو اللقاء السادس من لقاءات تاريخ الفكر الغربي، والمفترض أن نحن انتهينا من القرن الثامن عشر بعد أن أخذنا محاضرتين في عصر النهضة اللي هو القرن الخامس عشر والسادس عشر، ومحاضرة في القرن السابع عشر، ومحاضرتين في القرن الثامن عشر. اليوم نفتتح القرن التاسع عشر اللي ما ندري كم محاضرة راح يأخذ مننا لما نصل إن شاء الله للقرن العشرين والواحد والعشرين، وذلك في السياق الغربي، ثم بعد ذلك ننتقل إن شاء الله إلى السياق العربي. طيب، راح أذكر الموضوعات اللي عندي في القرن التاسع عشر، ومنها جزء سنأخذه في هذا المحاضرة. أولا، نظرة تقسيمية للقرن التاسع عشر، يعني كيف يمكن أن يجزأ القرن التاسع عشر ويقسم. العنصر الثاني، أبرز الأحداث في القرن التاسع عشر، الأحداث الفكرية والسياسية. لاحظوا، ليس أبرز الأفكار وإنما الأحداث، طبعا في تقاطع قليلا، الأحداث الفكرية أو الأحداث السياسية. الأحداث الفكرية أقصد التي نشأ عنها مثلا حزب أو تيار أو مذهب، هذا أقصد أحداث فكرية. أما أفكار، لا، أفكار فشيء تفصيلي راح يجي إن شاء الله. العنصر الثالث، أبرز الأعلام في القرن التاسع عشر إجمالا، نعدهم يعني منهم. العنصر الرابع، السمات العامة للقرن التاسع عشر. العنصر الخامس، الاتجاهات الفكرية الكبرى في القرن التاسع عشر. العنصر السادس، الدين والإلحاد في القرن التاسع عشر. العنصر السابع، الثورة، العلم التجريبي في القرن التاسع عشر. العنصر الثامن، عرض أفكار الشخصيات الأبرز في القرن التاسع عشر، وغالبا من هذا العنصر راح يكون في المحاضرة القادمة، اللي هو هنا العرض التفصيلي. الشخصيات اللي أخذناهم إجمالا راح نأخذهم تفصيلا، كل واحد خلاصة أفكاره وخلاصة فلسفته. العنصر التاسع، العلوم الاجتماعية في القرن التاسع عشر. العنصر العاشر، القومية. العنصر الحادي عشر، الوضعية المنطقية. العنصر الثاني عشر، الديمقراطية. العنصر الرابع عشر، النزعة العلموية. العنصر الخامس عشر، الاستشراق. العنصر السادس عشر، الاستعمار. الديمقراطية بعدين إيش؟ النزعة العلموية. في عنصر ما انتبهت له، الماركسية، الاستشراق، الاستعمار. ومثل ما أنتم سامعين يعني الموضوعات كبيرة جدا. أنس يعني طيب، تقسيم القرن التاسع عشر. التاسع عشر هذا القرن ليس قرنا متوحد المعالم. تقريبا القرن الثامن عشر اللي أخذناه هو من أكثر القرون تماسكا في الملامح العامة له، لو تذكرون، اللي هو عصر التنوير. عصر التنوير كان عصرا متحد السمات تقريبا، له عنوان واحد، له مؤثرات واحدة، متأثر بصرامة منهجية واضحة. عصر العقل هو الذي يؤسس لفعالياته، وفي الجانب العلمي التجريبي كان للتو العالم لا يزال مستيقظا من الانبهار بنيوتن وما أتى به نيوتن، وتكلمنا عن تأثيرات النظريات النيوتنية على بقية العلوم، وكيف أنه صار العالم يبحث عن الاستقرار في النظر للأشياء والآلية والميكانيكية، ليس فقط في الفيزياء وإنما حتى في الاقتصاد وفي الأمور الاجتماعية وما إلى ذلك. القرن التاسع عشر يختلف، هذه السمة الحاكمة لعصر التنوير فقدت أو بدأت تضرب، وخاصة في فرنسا ابتداء من الثورة الفرنسية. ابتداء من الثورة الفرنسية، ثورة فرنسية 1789، الثورة الفرنسية كان من المتوقع أنها تتوج عصر التنوير بنفس الشعارات التي كان يدعو لها، بنفس الأمنيات الحالمة التي كان يرجوها. وتذكر أن من ألقاب عصر التنوير عصر التفاؤل وعصر السعادة، وكان كل شيء يعني يتوقع أن يحدث نحو الأفضل، وكانت متوقع أن الثورة الفرنسية خلاص تحقق هذه الأحلام التي كانت موجودة. الذي حصل أن الثورة الفرنسية نعم أحدثت قطيعة مع الماضي، نعم دمرت النظام الذي كان سائدا في فرنسا على الأقل في قضية الحكم والطبقات وما إلى ذلك، ولكن لم تأتي بالوعود الحالمة التي بشرت بها عصر التنوير، وإنما أدت إلى فوضى وقتل ودماء. وتذكرون تكلمنا عن حكومات متتالية يعني أمسكت بزمام الأمور في فرنسا، ثم أتبع ذلك بمجيء نابليون. نابليون كان واحد من القادة في واحدة من الحكومات الثورية التي جاءت بعد الثورة الفرنسية، وبعد ذلك بدأ عصر نابليون واستمر ربع قرن تقريبا، أو يعني تقريبا 20 سنة ربع قرن استمر عصر نابليون. هذا عصر نابليون كان مزيد أيضا من الحروب ومن القتال، أيا كانت إذا فسرت من جهة فرنسا بأنها يعني حروب قومية تبعث على المجد، فهي من جهة النظر الأوروبية هي حروب استعمار، حروب إعادة رسم خارطة أوروبا، وبالتالي لم تكن فترة مستقرة. على المستوى الشعوري والأدبي والثقافي إيش اللي تكلمنا عنه كان موجود؟ الثورة الرومانسية اللي هي أصلا ضد الصرامة التي كانت موجودة في عصر التنوير، ليس كذلك؟ وذكرنا في المحاضرة الماضية أنه أصلا الثورة الفرنسية من أسبابها إيش؟ الانقلاب على جمود عصر التنوير وعلى آثار عصر التنوير. طيب هذا الحال استمر تقريبا إلى منتصف القرن 19، يعني ليس إلى منتصف القرن بالضبط، ولكن النصف الأول أو الثلث الأول من القرن 19 بشكل عام لم يكن عصرا مستقرا، لم يكن زمنا مستقرا، كان زمنا مضطربا جدا. أما النصف الأخير أو النصف الثاني من القرن 19 فهو نصف يختلف. طبعا الاستعمار هو من جهة هو طبعا الاستعمار هو نتيجة أصلا ترسخ أشياء في أوروبا، يعني الاستعمار هو نتيجة أو واحد من نتائج أو خلينا نقول واحدة من أسبابه هو القوميات اللي كانت موجودة في أوروبا. استعار حملة القوميات بين الدول الأوروبية كان من أسبابه الانتقال للاستعمار الآخرين. النصف الثاني من القرن 19 نصف شقت فيه مناهج فلسفية ومناهج فكرية عميقة وقوية جدا، ظهرت هناك آثار علمية وآثار فلسفية عميقة جدا امتدت إلى القرن 20، بل بعضها امتد إلى اليوم، وسنأخذ إن شاء الله الأسماء التي تؤيد ذلك. طيب دعونا نأخذ تقسيما ذكره الأكثر مصاحبة لنا في المحاضرات تاريخ الفكر الغربي اللي هو رونالد سترومبرغ في كتابه تاريخ الفكر الأوروبي الحديث. هو يقسم القرن 19 لثلاثة أقسام، وفي الحقيقة أدخل في القرن 19 جزءا من القرن 18 وجزءا من القرن 20، يعني باعتبار أنه الأشياء المتشابهة مع بعض. فقال أولا صباح هذا القرن ويمتد من عام 1789 إلى عام 1832، من تاريخ الثورة الفرنسية 1789 إلى عام 1832. قال ولربما حتى عام 1848. 1848 إيش كان فيه؟ اللي هو إيش؟ ثورات الشعوب الأوروبية اللي هي كانت من أكبر الثورات اللي مرت على أوروبا على الإطلاق. هذا صباح هذا القرن. طيب سماته على كلام سترومبرغ الحروب، الاضطرابات في الميدان السياسي، ثورة فكرية أخلاقية جديدة، وهو العصر الرومانتيقي والثوري على المستوى الثقافي والأدبي والملامح الفكرية العامة. عصر الرومانسي طبعا تكلمنا عنه في المحاضرة الماضية، وعلى المستوى الطابع العام أو المستوى السياسي هو عصر إيش؟ ثوري. رموزه ذكر مجموعة من الرموز، منهم الشعراء الرومانسيين، ومن أبرزهم من ناحية الفلسفة هو هيجل. هذا الرموز في الصباح الأول أو في الثلث الأول هو صباح هذا القرن. الثاني، القسم الثاني، ظهر هذا القرن وذلك في منتصفه. السمات يقول سترومبرغ يعود الهدوء إلى الربوع تتوفر الفرص للناس ليصبروا الأغوار، لكن الشكوك لا تختفي والتوترات تبقى على حالها، غير أن المرحلة الفكتورية تشهد استقرارا نسبيا. جيد، مرحلة استقرار، مرحلة خروج من فوضى، مرحلة تطلع للجديد، للبحث عن مناهج جديدة. ولذلك من أشهر المناهج في القرن التاسع عشر هو ما يعرف بالوضعية المنطقية. يعني بات الناس يبحثون عن، ليس عن أفكار وليس عن فلسفات، وإنما عن مناهج تضمن لهم التقدم نحو الأفضل مع تجاوز المشكلات، الحروب وآثارها وما إلى ذلك. طيب، من هم رموز ظهر هذا القرن على كلام سترومبرغ؟ كونت، أوغست كونت، كارل ماركس، داروين، وجون ستيوارت ميل. هذول كل واحد منهم كلهم شخصيات مهمة جدا، وراح نأخذهم بالتفصيل إن شاء الله في العناصر القادمة. المرحلة الثالثة أو القسم الثالث هو غروب هذا القرن، ويمتد من 1885 حتى 1914، اللي هو تاريخ إيش؟ الحرب العالمية الأولى. 1885 ل 1914. السمات يقول كانت مرحلة خصبة جاءت بغلة موفورة من المفكرين المدهشين بعمق أفكارهم، أخذوا يريدون ميادين من الفكر لم يعرفها البشر قبل ذلك، يسبرون أغوارا مرعبة لم يعرفها البشر من قبل، كما أنها مرحلة حملت معها التجهم والغموض إلى أن رجفت الراجفة بأوروبا، اللي هي بالحرب العالمية. طب من هم رموز هذا الغروب أو الثلث الأخير؟ نيتشه، ما أدري، ماكس فيبر، لسه أينشتاين، فرويد، وبريغسون. إيه، تقريبا هؤلاء أهم الرموز في هذه المرحلة. طبعا أينشتاين راح يجينا إن شاء الله، ما تخاف. فرويد، نيتشه، وماكس فيبر. طبعا باقي رموز آخرين كما ذكرت، هذا الذي ذكرهم الآن هنا رونالد سترومبرغ في المرحلة الأخيرة من مراحل القرن التاسع عشر. طيب، أيضا يقول سترومبرغ، يقول النصف الأول من القرن التاسع عشر كان أشد وأغزر الأزمان ثورية في التاريخ، لأنه اجتمعت فيه أولا آثار الثورة الفرنسية، ثانيا نابليون وحروب نابليون، ثالثا الثورات الشعبية اللي حصلت في منتصف القرن. فاجتماع هذه الأمور الثلاثة جعل ذلك القرن من أكثر القرون ثورية. طيب، أبرز الأحداث الفكرية، هذا العنصر التالي، أبرز الأحداث الفكرية والسياسية في القرن التاسع عشر إجمالا بدون تفصيل: أولا حروب نابليون، ثانيا الثورة الرومانتيقية أو الرومانسية، ثالثا التحولات الاجتماعية الطبقية، رابعا ثورة عام 1848، خامسا الثورة الداروينية، سادسا الثورة الصناعية، سابعا النزعة العلموية، ثامنا القومية، تاسعا الاستعمار، عاشرا الاشتراكية، 11 ديمقراطية. أي بس ماشي، محاور بس، لكن هي أيضا أحداث أغلبها في المنتصف الثاني من القرن التاسع، لكن هي ليس فقط المنتصف الثاني من القرن التاسع عشر، كثير منها بدأ من الثلث الثاني من القرن التاسع عشر. يعني مثلا جذور الاشتراكية بدأت من الثلث الثاني من القرن التاسع عشر، ليس مع ماركس وإنما قبل ماركس. داروين نفسه، يعني هو أخرج كتابه تقريبا في 57 أو 58، لكن قبل ذلك 20 سنة هو يكتب الكتاب، والرحلة التي رحلها قبل ذلك تعتبر في الثلث الأول من القرن الثامن عشر، التاسع عشر، وبالتالي في تمازج نوعا ما. طيب، نأخذ بعض التفاصيل عن هذه الأحداث. ممتاز. طيب، نبدأ بمين؟ حروب نابليون. أولا مقدمة من كتاب التاريخ المعاصر أوروبا للدكتور عبد العزيز نوار، يقول ورث نابليون عن حكومة الإدارة. إيش حكومة الإدارة؟ بعد الثورة الفرنسية، واحدة من الحكومات اللي مسكت بالضبط. ورث نابليون عن حكومة الإدارة مجتمعا فرنسيا حطمته ومزقت وشائجه 10 سنوات من الثورات الداخلية والحروب الخارجية وعدم الاستقرار السياسي. سيطرت فيها الشهوات والأحقاد، سالت الدماء غزيرة، فقد الأمن، ساد العنف والإرهاب، انهارت القيم والمفاهيم القديمة بما فيها من تراث خلقي وديني واجتماعي. جيد؟ طيب، نابليون على المستوى الشخصي دخل في السلك العسكري مبكرا لذكائه وقدرته العسكرية الواضحة، صار يترقى في المناصب العسكرية حتى أخذ رتبة عسكرية عالية في وقت وزمن يسير جدا. كان له الدور في بعض الأحداث في مرحلة ما بعد الثورة الفرنسية أكسبته شعبية، إلى أن صار أحد الضباط الكبار جدا، أو أحد الممثلين أصلا للحكومة الفرنسية اللي بعد الثورة الفرنسية. قبل أن يذهب إلى مصر، إلى مصر عام 1998 ذهب إلى واحد من الحروب التي خاضها ضد إيطاليا، وخاض حروب ضد النمسا، نشأ عنها معاهدات أو معاهدة. هذه المعاهدة جعلت أو ضمت إلى فرنسا مزيد من الأراضي، مما أكسبه مزيد من الشعبية والاعتبار في داخل فرنسا. عاد نابليون إلى وطنه كبطل وطني عظيم. بعد ذلك ذهب إلى فرنسا، الذهاب إلى مصر حملة لم تكن حملة عسكرية عادية، كانت حملة تحمل وراءها عدد من الأهداف. طبعا هذا سيأتينا بالتفصيل في عنصر الاستعمار إن شاء الله، لكن هناك أسباب متعددة، أسباب متفاوتة جعلت نابليون يذهب إلى مصر. واحد منها هو الصراع مع بريطانيا، بل هو واحد من الأسباب الأساسية. واحد منها هو مزيد من الاكتشافات، مزيد من نهب الثروات، مزيد من السيطرة على الشعوب. وعموما هناك أسباب كثيرة جدا سنذكرها إن شاء الله في وقت الاستعمار. كانت عام كم الحملة على مصر؟ 1798. بعد جلس طبعا في مصر 4 سنوات، تفاصيل إن شاء الله ستأتي، يعتبر هزم أمام المقاومة المصرية. خرج من مصر، توجه إلى الشام عكا، ثم بعد ذلك رجع إلى فرنسا وخاض مجموعة من أقوى الحروب التي خاضها في حياته مع أعدائه أو خصومه التقليديين في أوروبا، اللي هم بريطانيا، روسيا، بروسيا، النمسا. هذه الأربعة انتصر عليهم، طبعا انتصر خاصة على الثلاثة، بريطانيا وبروسيا والنمسا، انتصر عليهم انتصارات كبيرة جدا، ضم مساحات هائلة من أوروبا إلى فرنسا. واحدة من أكبر المشكلات التي واجهته حين أراد أن يتوغل في روسيا، واجهته المشكلة التي واجهت هتلر بعد ذلك، البرد والثلج وانقطاع المؤونة والانتشار المرض وما إلى ذلك، كانت تعتبر أول ضربة قوية وجهت لنابليون في حروبه إلى روسيا. بعد ذلك اجتمع الحلفاء عليه لأول مرة، تجتمع هذه الدول في حرب واحدة، نفس الأربعة هذه، روسيا وبروسيا وبريطانيا والنمسا، اجتمعت عليه في حرب اللي سميت معركة الأمم، وكانت من أكبر المعارك في تاريخ أوروبا، وكانت هزيمة نكراء شنيعة على نابليون، قتل فيها أعداد هائلة من الناس، وأسر فيها نابليون ونفي، وبعد سنة هرب من المنفى ورجع مرة ثانية إلى فرنسا وقاد جيوشه مرة أخرى على أمل أن يعيد انتصاراته، ثم هزم في معركة أخرى كانت قوية وقاسية أيضا، على إثرها أسر ونفي إلى جزيرة، أقرب دولة أو أقرب يابسة من هذه الجزيرة تبعد 2000 كيلو. جيد، هي سايرة بين أفريقيا والبرازيل الجزيرة هذه. فنفي فيها من عام 1815 تقريبا إلى وفاته. كم هو توفي؟ 1822. نفي في تلك الجزيرة إلى أن مات. طبعا هذه الحروب يمكن أن تقرأوا عنها بشكل تفصيلي في كتب التاريخ. يعني عندنا مثلا قصة الحضارة، قصة الحضارة اللي ما كان موجود قبل. طيب قصة الحضارة آخر مجلدين في الكتاب سماها ديورانت عصر نابليون. هذه مجلدين سماها عصر نابليون. طبعا ما يتكلم فقط عن نابليون، لكن لأنه السم الأبرز أو لأنه من أهم المؤثرات فسماها عصر نابليون. ممكن من أراد أن يتوسع يقرأ في هذا الكتاب أو في غيره. عموما المراجع عن نابليون كثيرة جدا جدا، بل ذكرت أعداد أنا أعتقد أنه فيها نوع من المبالغة، عدد الدراسات التي كتبت عن نابليون. طيب إيش الآثار التي نشأت عن الحروب النابليونية في أوروبا، في فرنسا وفي أوروبا؟ إيش اللي صار اللي نقدر نقول إن انتهت 1815 سنة؟ هو من قبل، لا وين 15 سنة، من قبل ما يذهب إلى مصر هو خايض الحروب معه. طيب في نص جميل يصف حال أوروبا وليس فقط فرنسا بعد الحروب النابليونية، أيضا من سترومبرغ في كتابه تاريخ الفكر الأوروبي الحديث. ماذا يقول؟ يقول: هدم نابليون النظامين القديمين في كل من ألمانيا وإيطاليا، ونشر البدع والتجاديد الكاسحة في كل مكان وطئته سنابك جحافله. والآن بعد هزيمة الثورة وقائدها العظيم، هل أصبح بالإمكان أن تعود أوروبا إلى النظام القديم وتعتبر جميع الأحداث بعد عام 1989 كأنها لم تقع ولم تحدث؟ يقول سترومبرغ: حتى أشد الرجعيين تطرفا لم يكن يخطر في باله أنه أوروبا سترجع إلى ذلك النظام. جيد. وإذا لم يعد بإمكان أوروبا أو بإمكان الناس أن يعودوا إلى النظام القديم، فما الذي ينتظرهم مستقبلا؟ يعني لم يعد بإمكانهم أن يرجعوا إلى النظام القديم الذي كان قبل الثورة، ولا إلى النظام الجديد الذي أتى به نابليون، فما الذي ينتظرهم بعد ذلك؟ يقول: وهكذا وجدت الناس في أوروبا قاطبة يشعرون بالحاجة إلى سبر الأغوار واستكشاف المجاهيل، بغية إيجاد نوع من اتجاه وخط سير. فأوروبا بدت يوم ذاك كأنها تندفع إلى هوة من خواء فاغر فاه. أوروبا القديمة ماتت، وهذا واقع لا ريب فيه. 10 قرون من مدنية طواها التاريخ صفحات وسطورا، وقد فشلت أوروبا الجديدة أخلاقا وجسدا، ابتداء بحكم الإرهاب بعد الثورة، ومرورا بالانقلاب النابليوني أو البونابارتي، وانتهاءا بهزيمة نابليون بعد حروب طويلة ومرعبة. وصف برأيي أنه بليغ جدا جدا وجميل عن حالة أوروبا بعد الحروب النابليونية التي تريد أن تبحث أو تبحث عن شيء جديد، شيء يطوي لها أو شيء يعوضه عن الشيء الذي كانت عليه قبل الثورة، والشيء الجديد الذي كان من ينبشر ولم يحقق لها النتائج. طيب من الآثار التي ظهرت بعد ذلك، بعد حروب نابليون، ظهور القوميات في أوروبا. يقول سترومبرغ: ظهرت القومية في أعقاب محاولة نابليون فرض هيمنة فرنسا على أوروبا، بل حتى الفلاسفة المتمحضين في الفلسفة، هيجل مثلا اللي كان في نفس المرحلة، هيجل كان يرى أنه كل أمة في تلك المرحلة حتى تنهض يجب أن تعتمد على القومية. يعني كانت أوروبا بشكل عام تتجه إلى قضية القومية، وسيأتينا إن شاء الله كمان تفصيل عنها لاحقا. أيوة الدين مع نابليون. أيوة هو كان ينتقد حالة الفردية والتفككية التي نشأت على الثورة الفرنسية، وكان يرى أن الدين ضروري لقيام الدولة. هو في ذاته لم يكن متدينا، ولم تكن لديه رغبة ذاتية في قضية الدين، وإنما كان يرى للنظام الاجتماعي أو للنظام السياسي أنه يجب أن يكون الدين، وأن الدين مكون أساسي في أوروبا فيجب عدم إهماله، ولذلك سعى لعقد الصلح مع الكنيسة وأن يكون لها اعتبار، نعم ليس نفس الاعتبار السابق ولكن يكون لها اعتبار بالاصطلاح مع الدولة. وفعلا عقدت معاهدة تقريبا 1801 مع الكنيسة الكاثوليكية، ونشأ عنها اتفاق أنه رجال الدين لهم حق ممارسة التدين بصورة علنية في فرنسا، ولكن مع اعتراف الكنيسة بقانون الأملاك الذي صدر عن الثورة الفرنسية، الذي صودرت فيه أراضي الكنيسة وما إلى ذلك، فصار من الطرفين من هنا ومن هنا، ولكن في ذلك الوقت تم إعادة الاعتبار للكنيسة بعد أن سقط اعتبارها بعد الثورة الفرنسية. فهذا نستطيع أن نقول أنه إلى حد ما يعتبر موقف إيجابي من الدين بالنسبة للسياق الفرنسي مع تقييد السلطات ومع التدخل، هو الذي يعين طبقة معينة من رجال الدين بعد موافقة البابا. يعني إحنا مع بعض بس أنا قبلك وأنت قبلي. طيب، هذه النقطة الثانية أو النقطة الأولى من شيء فيها شيء من التفصيل المتعلق بالأحداث الأساسية في القرن التاسع عشر. إيش النقطة الثانية؟ الثورة الرومانسية تكلمنا عنها في اللقاء السابق. التحولات الاجتماعية الطبقية. التحولات الاجتماعية الطبقية إيش اللي صار في القرن التاسع عشر؟ هذه قضية مهمة جدا طبعا. الآن إحنا عندنا كم طبقة في المجتمع؟ عندنا ثلاث طبقات. لا، من فوق نبدأ. الطبقة الأعلى اللي هي الارستقراطية، اللي هم يأخذون شرفهم بالوراثة أصلا، جيد، يأخذون شرفهم بالوراثة. وفي الطبقة الوسطى اللي هي إيش؟ يا سلام عليك، تجار، الصناعيين، المهنيين المتقدمين، اللي هي الطبقة البرجوازية. والطبقة الثالثة اللي هي الطبقة الكادحة والعمال، عمال المصانع وما إلى ذلك، جيد. أوروبا القرون السابقة كلها كانت الطبقة الأساسية والتي تملك كل شيء هي الطبقة الارستقراطية. بعد الثورة الفرنسية ضربت هذه الطبقة ضربة قوية جدا، وبدأ صعود الطبقة الوسطى. في القرن التاسع عشر صعدت الطبقة الوسطى شيئا فشيئا حتى صارت هي الطبقة المالكة، هي الطبقة الحاكمة، هي الطبقة المسيطرة. ونتيجة لصعودها وسيطرتها وحكمها وأخذها مكان الطبقة الارستقراطية، الطبقة اللي تحتها ثارت عليها بعد ذلك. من هنا تقدر تفهم الاشتراكية والثورة العمال وما إلى ذلك. ونتيجة إيش؟ نتيجة صعود الطبقة البرجوازية هذه اللي ما كان لها أصلا صلاحيات سابقا. طبعا لما تقرأ عن وصفها في بعض المراحل على الأقل وفي بعض الدول ستجد الوصف تجبر والطغيان، عدم اعتبار حقوق العمال، خاصة وإنه الانتقالات الاجتماعية الكبرى عادة يترتب عليها آثار سلبية كبرى لم يكن ينتبه إليها. يعني أوروبا لما تحولت من الطبقة الاستقراطية للطبقة البرجوازية صعدت، وهذا أدى إلى خلينا نقول كساد كثير من الأشياء التي كانت عند طبقة العمال أو الطبقة الكادحة اللي هم كانوا المزارعين. ما كان في سد للثغرات التي حصلت عن هذا الانتقال، وبالتالي تحدث الثورات، جيد. بعدين طبعا لما استقرت الأمور صار في نقابات للعمال وصار في حقوق المدري إيش وحقوق كذا، وإلا سابقا لم يكن يراعى هذا الشيء. راعت هذه الطبقة اللي هي البرجوازية إبراز الفوارق بينها وبين الغوغاء، جيد، وبين فلول الارستقراطيين، وكانوا يعتقدون أن الفروق تتجلى بينهم من خلال ما يتمتعون به من كد واجتهاد ورصانة وأخلاق قويمة. في فرنسا سيطرت الطبقة البرجوازية الكبرى على النظام الملكي من عام 1830 إلى عام 1848 بطبقة متغطرسة ليبرالية في السياسة، محافظة في المجتمع، مع احتقار للطبقة الكادحة، وكانوا يكرهون الديمقراطية. طبعا من أعداء الديمقراطية في مرحلة من المراحل الطبقة البرجوازية، وإن كان في مرحلة مؤخرة صاروا أنصار لها. وقد حملت ثورة عام 1830 معها تعديلات على حق الانتخاب لتصبح نسبة من يحق لهم الانتخاب من الراشدين الذكور في فرنسا 1 من 40. بعد ثورة 1830 تعدلت القضية فارتفعت نسبة من يحق لهم الانتخاب من الراشدين الذكور، الإناث أصلا خارج المعادلة كاملة. هذا متى؟ بعد الثورة الفرنسية، بعد ثورة الحقوق والحريات وا إلى آخره، والناس البشر ولدوا أحرارا ومتساوون في الحقوق ومدري إيش إلى آخره. في عام 1830 صار 1 من 40 يحق لهم الانتخاب بعد أن كان واحد من 75. طبعا إنجلترا كانت سابقة، يعني أحدثت تعديلات متعددة، ودائما تتذكروا دائما كانت إنجلترا سابقة لفرنسا في قضية الاستقرار، في قضية إلى آخره. طيب عموما يعني خلينا نقول هذا من أهم الأحداث التي حصلت في القرن التاسع عشر، اللي هو إيش؟ تحولات الاجتماعية. وإحنا دروسنا أو خلينا نقول محاضراتنا أو لقاءاتنا هي عن التاريخ الفكري، وهذه قضية اجتماعية، بس بلا شك وبلا ريب أنه هذه القضية الاجتماعية لها أكبر التأثير على التاريخ الفكري. يعني نشأة عدد من التيارات هو نتيجة هذه القضية، بل إن الثورة الفرنسية أصلا نفسها اللي هي ثورة في الأخير أثارها الفكرية كبيرة جدا، هي ثورة جزء كبير منها ناتج عن قضية الطبقات الاجتماعية. طيب ثورة عام 1848 هذا من الأحداث أيضا، وممكن الرجوع إلى هذا الكتاب للتفصيل، لكن أشير بعض الإشارات. أيضا سترومبرغ يقول: الحقيقة التاريخية تلزمنا بالاعتراف بأنه في عام 1848 كان المطلع، أو إن لم نقل البشير، بالانتصار المطلق للديمقراطية والاشتراكية معا، ففي أعقاب هذا العام سيطر هذان المذهبان على أوروبا، فالنظريات التي ولدت وترعرعت ما بين عام 1815 و1848 هي هذه النظريات، أو بالأحرى الأيديولوجيتان السياسيتان والاجتماعيتان اللتان أصبحتا منذ ذلك الحين المذهبين الأساسيين بالنسبة إلى العالم الغربي. العنصر أو مو العنصر، النقطة الثانية من الأحداث إيش التالية؟ ما أدري وين راح هذا النص، لكن النص مهم جدا. محصل النص أو مؤداه أو مضمونه هو إنه ما كانه كوبرنيكوس في القرن السادس عشر، وما كانه نيوتن في القرن السابع عشر، كانه داروين في القرن التاسع عشر. وبلا شك وبلا ريب إنه من أخطر وأهم الأحداث التي يشترك فيها قضية العلمية والقضية الفكرية هو ما أتى به داروين في القرن التاسع عشر من النظرية المعروفة بالنشوء والارتقاء، وسنخصص لها عنصرا خاصا بإذن الله عندما يأتي الحديث عن داروين. طيب الاستعمار أيضا من الأحداث الكبرى التي حصلت في القرن التاسع عشر. سترومبرغ يقول: كانت المرحلة القومية مرحلة انطلاق المدنية الغربية إلى غزو العالم وإخضاع القارتين آسيا وأفريقيا لسيطرة أوروبا العدوانية. عندنا 1830 استعمار، أول شيء 1798 استعمار مصر، 1830 الجزائر، 1858 الهند استعمار بريطانيا للهند، 1881 تونس، 1882 مصر، وبعد ذلك في بداية القرن العشرين إيطاليا استعمارها لليبيا وفرنسا للمغرب. هذا القرن التاسع عشر. المفترض أنه أوروبا خارجة من مجموعة من التصحيحات الفكرية المتعلقة بالدين والقيم وما إلى ذلك، ولكن في الحقيقة الذي غلب على أوروبا في القرن التاسع عشر هو ترسخ القومية والمفاخرة بها واستجلاب الأمجاد القومية الماضية التاريخية، حتى إن بعض الرموز الفرنسيين أو غيرهم من الرموز الأوروبيين الذين لم يكن يذكرهم أحد خلال قرون أعيد إحياؤهم في القرن التاسع عشر في سياق التنافس القومي.
هي أوروبا مش هي يعني قومية واحدة أوروبا؟ لا،
قومية أقصد فيها الدول الآن،
يعني
وطنية
فرنسي
وألماني وحتى إيه بس يعني هي أصلا الدول متشكلة بهذا الاعتبار في القرن التاسع عشر. فالاستدعاء هذا، استدعاء المجد الفرنسي، استدعاء المجد الألماني أو البروسي، استدعاء المجد الإيطالي، أمجاد روما القديمة لما إيطاليا، هذا المقصود، وتشكل الدول بناء على هذه القوميات. هذا الذي نتج، أو هذا من أبرز أسباب نشأة بعد ذلك الاستعمار، هي في سياق المنافسة بين هذه القوميات لتحقيق الأمجاد والمكاسب. طيب العنصر التالي ما هو؟ أبرز الأعلام أو الرموز الفكرية والسياسية في القرن التاسع عشر. احنا نركز على العناصر الفكرية أو الأعلام الفكرية. من هم؟ ذكرناهم طبعا قبل قليل. هيجل، نيتشه، ماركس، داروين، بريغسون، فرويد. بس في ناس ما ذكرهم، شو اسمه، ما ذكرهم سترومبرغ في النص اللي ذكرناه، غير اللي ذكرناهم على مستوى مين كان من أشهر الملحدين في القرن التاسع عشر. لا، رسل في القرن العشرين، أوغست كونت ذكرناه، فيورباخ، ومين علماء الاجتماع في القرن التاسع عشر، وأيضا ماكس فيبر. طيب بس ذكرنا ماكس فيبر، بس دوركهايم ما ذكرناه. طيب هؤلاء هم أبرز الأعلام في القرن التاسع عشر. الاتجاهات الفكرية الكبرى في القرن التاسع عشر، السمات العامة أنا أعتبر أني ذكرتها في الأقسام في البداية، يعني في بعض السمات الأخرى. هذا النص اللي كنت أبحث عنه ذكره برتراند راسل في تاريخ الفلسفة الغربية، يقول، عفوا أنا قلت كوبرنيكوس، وقال ما كانه غاليليو ونيوتن بالنسبة إلى القرن السابع عشر كانه داروين بالنسبة إلى القرن التاسع عشر. طيب خلينا ننتقل اللي بعده، الاتجاهات الفكرية الكبرى في القرن التاسع عشر. إيش الاتجاهات الفكرية الكبرى؟ الاشتراكية
والقومية
الإلحاد. لا، فكرية اتجاهات فكرية. الليبرالية. لا، الوجودية كظهور في القرن العشرين، كظهور كتيار يعتبر سمة من سمات القرن. أيضا النزعة العلموية، الوضعية المنطقية. الوضعية المنطقية من أهم التيارات أو الاتجاهات الفكرية في القرن التاسع عشر، راح نتكلم عنها بتفصيل بإذن الله تعالى. في من الاتجاهات اليسار الهيجلي، هيجل اليسار الهيجلي. هيجل كان من أكبر الشخصيات في القرن التاسع عشر، كان مؤثرا جدا، والعجيب أنه اللي تأثروا به تياران مختلفان تماما، تيار اليمين وتيار اليسار. تيار اليمين محافظ جدا، وتيار اليسار منفلت وثوري جدا. أبرز شخصية في التيار الهيجلي اليساري من؟ ماركس. ماركس تلميذ هيجل، جيد؟ مع أنه هيجل ترى لم يكن في رسالته بالنسبة لموقفه من الدين، لم يكن معاديا للدين، لم يكن معاديا للدين، وإن كانت بعض أقواله أو كثير من أقواله تؤدي إلى أشكال دين، وفلسفته صعبة جدا، وفيها يعني فيها أشياء متداخلة تؤدي إلى أشكالات دينية، لكن ورث عنه الكثير من أفكاره التيار اليسار الهيجلي، اللي هو كان أبرز من اليمين، والذي كان حملته أكثرهم من الشباب، لذلك بعضهم يسميهم أصلا الشباب الهيجليين أو تيار اليسار الهيجلي. وكان هو من الاتجاهات الكبرى أو الأساسية في القرن التاسع عشر. عندنا مثلا كان اليسار الهيجلي أبرز التيارات شهرة وأثرا في أوروبا في القرن التاسع عشر ومعظم العشرين، وأكثرها تطرفا ضد الدين. طيب عندنا ثلاث تيارات، هذا واحد من النصوص في قضية التيارات المؤثرة في القرن التاسع عشر للدكتور حسن أسمري في كتاب النظريات العلمية الحديثة. نجد ثلاث تيارات عرفها القرن التاسع عشر: اليسار الهيجلي وأصحاب الدراسات الجديدة حول الدين، والفلسفة الوضعية اللي هي الوضعية المنطقية. الدراسات الجديدة حول الدين، احنا تكلمنا في القرن الثامن السابع عشر عن نقد الدين، صح؟ اللي هو ايش كان أبرز شخصية؟ لا، في السابع عشر. لا، فولتير في الثامن عشر. أبرز شخصية في السابع عشر في النقد المركز للدين، لا، توماس هوبز كان الوحيد الذي وصف بالإلحاد في القرن السابع عشر. في القرن السابع عشر لا يكاد أحد معروف من المفكرين أو الفلاسفة وصف بأنه ملحد إلا توماس هوبز، على أنه كما ذكرنا سابقا هل هو ملحد أو ليس ملحدا نقاش طويل جدا. هو له نصوص يقول أنا لست ملحدا. سبينوزا، سبينوزا كان أقوى وأكبر من نقد الدين في القرن السابع عشر. لم يمر على التاريخ الغربي من قرون طويلة أحد نقد الكتاب المقدس مثل ما نقده سبينوزا. وذكرنا أنه نقده للكتاب المقدس كان من طريقين، طريق إيش بالضبط؟ طريق الثبوت وطريق الفهم، وأتى بقضية تاريخية وأنه الكتاب المقدس ولو كان ثابتا فإنه لا يفهم بسياق الامتداد وإنما يفهم بالسياق التاريخي، وأنه كثير من التفسيرات التاريخية التي جاءت بعد ذلك في القرن التاسع عشر والعشرين مستندة أو مستفيدة بشكل أو بآخر إلى سبينوزا. طيب هذا في القرن السابع عشر. في القرن الثامن عشر، في القرن السابع عشر فولتير أكثر نقده لإيش؟ لرجال الدين. جيد، مين اللي نقد المنظومة الاستدلالية للدين ولرجال الدين؟ اثنين، هيوم وكانت. أبرز من نقد الدين في القرن الثامن عشر هيوم وكانت. هيوم نقده لم يكن للدين فقط وإنما كان لكل منظومة عقلية تحاول أن تستدل على شيء غيبي أو ديني. ولذلك كان هيوم هو من أهم أسباب سقوط التيار الربوبي الذي لم يكن يعترف بالدين أصلا، ولكن لأن التيار الربوبي كان يستند في إثباته لوجود الله على العقل كان هيوم الذي حارب المبادئ العقلية وشكك في مبدأ السببية وحارب المطلقات العقلية بشكل عام، هو من أهم أسباب سقوط التيار الربوبي الذي كان مرشحا له أن يكون البديل عن الدين في القرن الثامن عشر. كان التيار الربوبي هو المرشح أن يكون البديل عن الدين في القرن الثامن عشر، وكان فولتير من أكبر أنصار التيار الربوبي. يعني لم يحظى تيار في القرن الثامن عشر بوجود أنصار له مثل ما حظي التيار الربوبي. لكن لعدة أسباب ذكرناها أيضا في المحاضرات السابقة لم ينجح التيار الربوبي في أن يهيمن وسقط، وكان من أسباب سقوطه ديفيد هيوم، جيد، الذي فعلا أحدث إشكالية كبيرة في المنظومة الاستدلالية. جاء كانت محاولا إعادة التوازن نوعا ما وإعادة الاعتبار للقضية العقلية، فقال نعم المبدأ السببية صحيح والإنسان يولد ولديه مسلمات عقلية ولديه بعض القوالب العقلية التي ينظم بها المدخلات الحسية، ولكن لا يستطيع الإنسان بهذه المبادئ العقلية أن لا، كل هذه القوالب العقلية تشتغل في الإطار المحسوس، كله يشتغل في إطار محسوس. مبدأ السببية نعم مبدأ السببية صحيح ولكن يشتغل في الإطار المشاهد، ما وراء الغيب لا يمكن أن تدخل فيه هذه المبادئ. طبعا ذكرنا أنه كذلك هناك ردود قوية على كانت في هذه القضية، وذكرنا كتاب من الكتب اللي طبعها مركز تكوين مشكورا الله موجود اللي هو كتاب في الرد على كانت. طيب هذا بالنسبة للقرن الثامن عشر في نقد الدين. القرن التاسع عشر اللي احنا فيه الآن في المحاضرة نعم صحيح تيارات متعددة نقدين. طيب إذا ركزنا قلنا نقد الدين باعتبار نقد الدين النصراني النقد العلمي المنظم اللي هو يتناول ثبوت الكتاب المقدس وما إلى ذلك ومن أخبار الدين الأخبار التي جاء بها الكتاب المقدس. طبعا لا ننسى أيضا ذكرت سابقا ديفيد هيوم كان من أكبر الأسباب أو من أكبر الموضوعات التي نقدها إيش تتذكروا المعجزات، وكانت محطة يعني كانت نقطة فاصلة في نقد هيوم، يعني كانت إنكار المعجزات الكتاب الذي كتبه في إنكار المعجزات كان نقطة فاصلة في السياق الديني. بالنسبة للقرن التاسع عشر مين اللي كان مشهور بنقد الدين؟ كثير، لا ليس هيجل أبدا. هيجل إذا تبغى تصنف تقول تيارات نقدت الدين أو شخصيات نقدت الدين هيجل ليس منهم، أغلبهم من تيار اليسار الهيجلي، الشباب الهيجليين، ماركس ومجموعة الشباب الهيجليين، هذول تفرغوا للنقد النقد الدين نقدا علميا. طبعا عفوا لما جاءت نظرية داروين ربطت مباشرة بهذه الحلقة اللي هي حلقة نقد الدين. وكان إذا اعتبرنا أنه نقد الدين مر بمراحل، كان منها مثلا خلينا نقول قوانين نيوتن التي توصل بها إلى الاستغناء عن محاولة النظر الغيبي، أنه خلاص الكون مفهوم منظم يصير بطريقة آلية ميكانيكية، ما في حاجة أنك تثبت معجزات أو تثبت تدخل إلهي كما يقولون، مع أنه نيوتن نفسه كان مؤمنا إيمانا قويا وكان يستدل بهذا التنظيم على وجود المنظم، ولكن استبعدت هذه الأقوال من نيوتن وأبقيت الفكرة الأساسية الميكانيكية الآلية. حتى لابلاس هو كان مع نابليون طبعا، لما كان يكلم عن بعض النظريات، فكان نابليون نص مشهور جدا، فكان حتى ذكر سترومبرغ وغيره، كان نابليون يقول له وأين الله عن في هذه المعادلة، فكان وتعالى الله عما يقول لابلاس يقول يعني لا حاجة لي أن أدخل الله أصلا في شيء من هذه المعادلات، يعني كانت هذه القضية الاستغنائية أنه لا يعني ترى خلاص ما في داعي. المكتشفات العلمية الجديدة لم تكن مشكلة، المكتشفات العلمية الجديدة المشكلة هو في ربط بعض النظريات العلمية ربطا فلسفيا بمضاد أو بما يضاد الدين. يعني مثلا الآلية النيوتنية ليس فيها مشكلة، يعني ليس مكتشفا علميا يعارض نصا دينيا، وإنما المشكلة هي أن يربط ربطا فلسفيا. نعم هناك بعض المكتشفات العلمية كانت تعارض نصوص الكتاب المقدس، أو على الأقل تعارض النظرة الدينية الكنسية بشكل واضح. يعني مثلا من الأشياء التي اكتشفت في القرن 19 ونشأ عنها علم جديد لم يكن موجودا سابقا، اللي هو علم الجيولوجيا. علم الجيولوجيا ما كان موجود سابقا، وبالمناسبة داروين اعتمد اعتماد كبير متأثرا بالاكتشافات الجيولوجية، جيد؟ كان بداية قبل داروين مباشرة. هذا يتعارض مع رؤية كنسية عن تاريخ الأرض، جيد؟ يتعارض مع رؤية كنسية عن تاريخ الأرض، يتعارض تعارض صريح. تعرف من الأقوال المشهورة في السياق الديني هو أنه عمر الأرض كم؟ 4000 قبل الميلاد، جيد؟ 4000 قبل الميلاد. وأنه من الأقوال أيضا أنه القيامة حتكون 4000 بعد الميلاد والمسيح في النص، جيد؟ فهذه الرؤية المختزلة مشكلة. سبحان الله دائما لما تجي في الإسلام ستجد أنه لما تأتي أشياء قطعية في السياق العلمي تريد أن تبحث عن شيء قطعي في الإسلام يتعارض معها ما تجد. مثلا في تاريخ الإنسان، تاريخ وجود البشر على الأرض، جيد؟ أنت ما عندك نص في القرآن أو في السنة يقول لك أنه عمر البشر على الأرض 5000 أو 4000 أو 7000 سنة. في بعض الأقوال عن أقوال غير معصومة، يعني أقوال ليست نبوية، يعني تعرفوا أثر وارد عن ابن عباس وغيره بغض النظر صحته من عدم صحته تحدد عمرا معينا قصيرا. البقاعي له تعليق جميل على سورة على آية الفرقان، آية سورة الفرقان، وعاد وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، وقرونا بين ذلك كثيرا. المهم سوى كذا معادلة بسيطة توصل فيها إلى أنه هذا البقاعي، تمام؟ تكلم عن القرن 9 تقريبا أو 8، توصل فيها لأنه متوقع أن القرون التي عاشتها بشرية تقترب من 100,000 سنة، جيد؟ 100,000 سنة، فهذا عمر يعني يعتبر طويل. طيب وهو ليس شيء، ليس يقينيا، ليس عندك شيء نص شرعي واضح يقول لك أنه عمر أنه بدأت الحياة البشرية في الأرض قبل 7,000 أو 10,000 أو 50,000 سنة. وبالتالي كان في يعني في المساحة الإسلامية أو في السياق الإسلامي مساحة من عدم التعارض أو من الاحتواء الذي يمكن أن يحدث لكثير من المكتشفات. هذا الشيء يختلف تماما في السياق النصراني. السياق المسيحي سياق محدد، ونحن نعلم جيدا أنه أصلا الدين الذي لديهم ليس دينا كاملا، وإنما هو دين محرف. ونعلم جيدا أنه كثير من المضامين الدينية والعقدية هي مضامين أدخلت من الناس وليست مضامين إلهية، وبالتالي لن تصمد لي كثير من الأشياء التي يمكن أن تكتشف. لا يوجد قرن قبل 19 حصلت فيه معارضة للدين مع الاستناد إلى مكتشفات علمية ونظريات علمية مثل القرن 19. القرن 18 اللي أخذناه سابقا، المعارضة الأساسية للدين كانت باعتبار إيش؟ باعتبار الفلسفة، صح ولا لا؟ باعتبار العقل والفلسفة، لم تكن باعتبار المكتشفات العلمية. أول صراع حقيقي، أو خلينا نقول أول مستندات حقيقية وكبرى بالنسبة للسياق المضاد للدين كان في القرن 19. نعم عندنا سابقا مثلا كوبرنيكوس، لكن كوبرنيكوس نفسه وأكثر العلماء الذين كانوا في تلك المرحلة كانوا متدينين أصلا، كانوا أصلا متدينين، يعني لم تأتي أصلا في سياق، بينما داروين كان لا أدريا، كان لا أدريا، كان لا يعترف بالدين أصلا، جيد، ثم صار ملحدا. ففي فرق كبير بين سياق المكتشفات العلمية التي كانت في القرن 16 والسابع عشر والثامن عشر، هذا شيء، وبين السياق اللي كان في القرن 19. طيب كما ذكر أيضا الدكتور حسن أسمري يقول مسكين هو العلم الذي يولد في هذا القرن، مسكين هو العلم الذي يولد في قرن مثل هذا القرن أو يتطور فيه، فالدولة التي ترعاه دولة علمانية ذات توجه وضعي، والقيادات الفكرية تميل إلى المادية أو الإلحاد أو الوضعية، وتدعي أنها مذاهب علمية، وتمطر المجتمع بشبهات وأهواء لا مثيل لها، فكيف سيكون حال العلم في مثل هذه الأجواء المظلمة؟ يعني حتى نفهم تأثير المكتشفات العلمية والنظريات العلمية في القرن 19 على الدين يجب أن نفهم الظرف الذي نشأت فيه أيضا هذه النظريات العلمية. طيب الدين والإلحاد في القرن 19، دعونا نستعرض بشكل مختصر جدا مسيرة الدين وما يضاد الدين في الفكر الغربي، يعني ملخص لما سبق، ونفهم أين وصل الناس في القرن 19 في الموقف من الدين. من القرن الرابع ميلادي إلى القرن الرابع عشر الميلادي كانت الحالة الدينية تعتبر حالة واحدة تقريبا، جيد، وهي حالة سيطرة الكنيسة، السيطرة الكاملة على شؤون الحياة والتصورات العامة والخاصة. ثم بعد ذلك جاءنا القرن الخامس عشر والسادس عشر الملقب بعصر النهضة، والذي كان بشكل عام ليس أو سمته الأساسية لم تكن سمة دينية، وإنما كانت سمة إنسانية تهدف إلى الاهتمام بالإنسان عن طريق ثقافته وعلومه وفنونه وما إلى ذلك. كانت علاقة هذه الحركة الإنسانية أو عصر النهضة بالدين علاقة انتزاع المركز، علاقة انتزاع المركز، وليس علاقة المصادمة والمضادة التامة. انتزاع المركز كيف؟ إنه بدل أن كان المركز والتركيز على الدين والإله يتم التركيز والاهتمام بالإنسان، ولأن هذا الاتجاه لم يكن لديه بعد من النظريات الكافية ولا من العلوم الأخرى ما يمكنه أن ينافس الأمر المسيطر خلال 10 قرون اللي هو الدين، فإنه أراد أن يجعل اهتمامه بالإنسان، أن يجعل المصدر في هذا الاهتمام بالإنسان من أين؟ من الثقافات السابقة القديمة الرومانية والإغريقية، جيد؟ فحاول أن ينازع الدين أو المركز الكنسي ويعتمد في هذه المنازعة على الثقافات القديمة التي كانت أصلا موجودة وجاهزة، حتى يخترع هو إيش؟ ثقافة جديدة أو نظريات جديدة تكون بديلا عن أو كافيا في منافسة الدينية. جاء القرن السابع عشر وقد تأهل الإنسان الغربي ليبحث عن، ليس عن بديل، ليس عن بديل، يبحث عن ما يغنيه بالتوازي مع الدين، خط جديد يشرع له، ينظر له، يفلسف له، ليس باعتباره مسيطرا أو تحت سيطرة الدين، وليس باعتباره مضادا للدين، وإنما باعتباره متوازيا مع الدين مستقلا عنه. واضح الفكرة؟ لأنه هذه مهمة جدا. جاء من في القرن السابع عشر ليأتي بهذه النظريات؟ أهم شخصية في النصف الأول من القرن السابع عشر ديكارت. ديكارت وأتى بالمنهج العقلي. ديكارت نفسه لم يكن مضادا للدين، لم يكن مناقضا للدين هو في ذاته، وإنما أراد أن يأتي أو يسير بالتوازي مع الدين، يجعل للدين حقله مجاله ويجعل للعقل مجاله. ممتاز. كل ما تتأخر بالزمن تتضخم، يتضخم المسار الموازي، هذا المسار الموازي للدين يتضخم على حساب الدين، كل ما له يسحب البساط من الدين. النصف الثاني من القرن السابع عشر ليس مثل النصف الأول من القرن السابع عشر. النصف الثاني من القرن السابع عشر صارت المنافسة أكبر، والمناهج التي يراد بها الاستغناء عن الدين تضخمت أكثر، وأبرز اسم على هذا على هذه المنازعة من؟ جون لوك. جون لوك. ومع ذلك لم تكن رسالة جون لوك هي مناقضة الدين أبدا، لم تكن هذه رسالته، بل إنه كان ممن يدافع عن معقولية المسيحية، عن معقولية المسيحية. جون لوك. دخلنا القرن السابع عشر، التيار هنا أو المسار هنا بكل اتجاهاته واختلافاته وفلاسفته قد تضخم، والدين هنا المسار قد تضاءل وانكمش وصار ضعيفا. لما جاء القرن الثامن عشر صار عندنا ليس فيلسوف معين ينظر أو اتجاه فكري معين ينظر، صار عندنا قالب يحتوي الاتجاهات، اللي هو إيش؟ قالب التنوير والحداثة، قالب التنوير تحديدا، يعني عصر التنوير، اللي هو قالب يحتوي عددا من الاتجاهات في داخله، وهذه الاتجاهات في مجموعها منافسة للدين، وفي نفس الوقت بدأت إيش؟ تعارض الدين، بدأت تعارض الدين. قبل القرن الثامن عشر كان هناك معارضة للدين صح؟ لكنها بسيطة، لا ليست مركزية، ليست قوية جدا، موجودة متفرقة في بعض الفلاسفة. في القرن الثامن عشر نستطيع أن نقول إنه هذا التيار، هذا المسار اللي هو تضخم كثيرا ويريد أن يأخذ المركزية، هذا المسار بدأ يهجم على الدين هجوما استطاع به أن يجعل الهجوم هذا مؤثرا، مؤثرا تأثيرا قويا. ولذلك نجد أن السمة العامة للقرن الثامن عشر هي سمة الابتعاد أو سمة ضرب خلينا نقول المقدسات الدينية. وتذكروا تكلمنا عن أثر فولتير على نقد الدين، نقد رجال الدين، التيار الربوبي وأثره إلى آخره، مركزية الإنسان ترسخها، هذا في القرن الثامن عشر. كل ما سبق في القرن الخامس عشر والسادس عشر وفي القرن السابع عشر وفي القرن الثامن عشر لم يصل بعد إلى حد إسقاط الدين بالكلية، لم تصل النتيجة إلى إسقاط الدين بالكلية، لم تصل القضية إلى الصورة الفجة في معادات الغيبيات والإيمان بالغيب. ديفيد هيوم إلا، بس أنا أقصد كسمة ديفيد هيوم حالة جيد. طبعا لا تنسوا، تتذكروا لما تكلمنا عن آخر القرن الثامن عشر في الدرس الماضي، تذكروا اللي قام يتكلم يحاول يثبت المذهب الربوبي فقاموا عليه في القاعة، يعني قالوا لم يعد أحد يعترف بهذا. هذا كان مقدمة القرن التاسع عشر. القرن التاسع عشر نستطيع أن نقول، وخاصة بعد الزمن الرومانسي، لو تذكروا الثورة الرومانسية قلنا إنها أعادت شيئا من الاعتبار للدين صح؟ تذكروا لما قلنا المشترك بين الثورة الرومانسية وبين العاطفة الدينية، وإنها أعادت شيئا من الاعتبار. بعد ذلك نستطيع أن نقول إن هذا التيار الموازي للدين أو المعارض للدين قد وصل إلى حالة من التضخم وحالة من القوة، بحيث أنه استطاع أن يكون هو الأغلب وهو المسيطر، وهو الذي قطع في القرن التاسع عشر ما بقي من متعلقات في هذا المسار، قطع ما بقي من أسباب قوة. في القرن الثامن عشر كان يعني إلى حد ما هناك أسباب قوة، إلى الثورة الفرنسية كانت الكنيسة مسيطرة في فرنسا صح ولا لا؟ هي المسيطرة في فرنسا مع الملك، مع الثورة الفرنسية سقطت. القرن التاسع عشر لم تعد هناك القوة الدينية الكافية لتواجه هذا المسار. فنتيجة لهذا كله صار من السهل جدا على العلوم أن تنبت، أو بل صار من الطبيعي جدا أن تنبت العلوم اللي هي أصلا أغلب العلوم الاجتماعية الإنسانية والعلوم التجريبية، أغلبها تشكلت ملامحها في القرن التاسع عشر، أغلبها تشكلت ملامحها الحقيقية في القرن التاسع عشر. فنتيجة لكل الصراع السابق ولهذا التضخم ولدت العلوم الاجتماعية وولدت العلوم التجريبية ولادة على مناقضة وعلى جدال وعلى خصام وعلى لدد مع الدين. واضح؟ لا تقول إنه لا، هي هذه النتيجة محايدة وإنه نتيجة التجارب هي بالطبيعة توصل أو بالضروري توصل إلى هذه النتائج. أبدا، ظروف الزمن الذي تنشأ فيه العلوم هي التي تؤثر على توجيه مساق العلوم أو حتى على توجيه آثار تلك العلوم، وهذا أمر بالضرورة جدا يراعى. طيب، بالنسبة للإلحاد، لأول مرة في تاريخ أوروبا يظهر الإلحاد بصورة علنية في القرن التاسع عشر، لأول مرة في تاريخ أوروبا. عندنا جيمس كولينز يقول: وقد شهد القرن التاسع عشر مولد مذهب في الإلحاد، مذهب كامل التكوين يرمي إلى استبعاد الله بلا قيد وشر تعالى الله من معتقداتنا المتواضع عليها، وكان من النادر، ركزوا، كان من النادر فيما سبق من عصور أن يعتنق الإلحاد علانية مفكرون بارزوا. واضح؟ من النادر أن يعتنق في عصر سابق الإلحاد علانية مفكرون بارزون، إذ كان ينظر إليه على أنه موقف هدام. من اللي قال لا مكان للملحدين في الدولة الحديثة؟ جون لوك، اللي من هذا الاتجاه، هذا الدين، هذا التيار المنافس، هذا اللي من التيار المنافس في نهاية القرن السابع عشر يقول لا مكان للملحد في الدولة الحديثة لأنه لا عهود له ولا مواثيق. جيد، شوف المفارقة الآن. فهنا يقول كان من النادر فيما سبق من عصور أن يعتنق الإلحاد على نيته مفكرون بارزون، إذ كان ينظر إليه على أنه موقف هدام. أما في خلال الفترة التي أعقبت هيجل فقد اعتنقه جهارا نهارا عدد من زعماء الفكر الذين أضفوا عليه نوعا من التوقير الذهني بل من التداول الشعبي أيضا، وقد نجحوا في هذا بأن ربطوا بين الإلحاد وبين الاتجاهات الرئيسية في حياتنا العلمية والثقافية والأخلاقية، وبدلا من أن يبقى الإلحاد موقفا سلبيا عقيما أضحى مقوما بنائيا بناء من مقومات الاتجاه العلمي الإنساني في المجتمع الحديث. ومن الجلي أن مثل هذا الانقلاب في الأوضاع لم يكن من صنع حفنة قليلة من الفلاسفة، بل إننا لنجد داخل التراث الفلسفي نفسه أو نفسه تمهيدات طويلة المدة للإلحاد في بعض جوانب مذهب الشك وعصر التنوير وغيرهما من التيارات. ومع ذلك فقد اقتضى الأمر إسهامات متخصصة من طائفة من الفلاسفة لتفسير اتجاهات الميادين الأخرى ووضع أساس نظري مفصل للإلحاد. هذا النص يعتبر مركزي جدا في شرح الحالة التي ذكرتها. طيب، إيش أبرز التيارات الإلحادية في القرن التاسع عشر؟ الماركسية، العلموية ما يعتبر تيار إلحادي، هو التيار الإلحادي يعتمد على العلموية، بس التيار العلموي ليس إلحادي، يعني ليس فلسفة إلحادية. فلسفة تقدر تقول أنها في نظرية المعرفة، في المعرفة أنه الاستغناء بالتجربة عن بقية المصادر الأخرى. التيار الماركسي أو التيار الماركسي يعتبر أشهر تيار، ووجود شخصيات أخرى مثل فيورباخ، ثم الختام، ختام القرن التاسع عشر، بنيتش، اللي هي النتيجة الطبيعية لكل القرون السابقة أن تصل إلى نيتش. يعني نيتش كان هو النتيجة الطبيعية، وإذا كان تعتبر أقواله شاذة ومناقضة للقيم والأخلاق وما إلى ذلك فهو في الحقيقة لأنه صادق مع نفسه، يعني لأنه استطاع أن يمد أقواله والمستندات إلى نتيجتها المنطقية فقد وصل إلى ما وصل إليه وأعلن هذا الوصول. البقية لمن يعتقد هذه المآلات أنها شاذة جدا يعتقد بالمقدمات ولكن ينكر المآلات. نيتشه قال لك مآلاتكم وأخلاقكم كلكم مع بعض. أي لا، هو صادق مع نفسه طبعا، وطبعا مات مجنون، عارفين. أبا أختم بعنصر أخير وليس حقيقة العنصر كامل، وإنما فقط بنقطة معينة فيه، اللي هو العلم التجريبي في 19، صح؟ طيب، أيوة، هذا آخر عنصر اليوم. العلم التجريبي في القرن 19، أول شيء في القرن 18 العلم التجريبي كيف كان؟ كان عصر المقدم فيه العلم، لا مو الأدب، القرن 18 يا جماعة المقدم فيه المعتبر، لا العقل، العقل، القرن 18 المعتبر والمقدم فيه هو العقل. لا طبعا هو العلم في القرن، العلم التجريبي زي ما قلنا، احنا ما نبغى نقول العلم وخليه هو التجريبي فقط، لا، العلم التجريبي في القرن 17، في نهاية القرن 17 كان أقوى حضورا منه في القرن 18، يعني في بداية 18 ونهاية 17 كان أقوى حضورا منه في منتصف القرن 18. مع من كان قويا؟ نيوتن، اللي هو كان في القرن 17 وبداية 18. السمة التي أعقبت نيوتن، وإن كان بقي تأثيره في كل العلوم في كل شيء، لكن السمة التي أعقبت نيوتن هي السمة العقلية. كانت آخر شيء، فولتير أول شيء، جان جاك روسو على خلاف فلسفة التنوير بشكل عام، وديفيد هيوم وكانت. هذه السمة المشتركة بينهم ليست هي السمة العلمية التجريبية، وإنما هي السمة العقلية. ممتاز. القرن 19 لا، رجعت الأمور إلى العلم التجريبي. نستطيع أن نقول هو إيش اللي صار. هو اللي صار أنه الثورة الصناعية، الثورة الصناعية تذكر الإنسان دائما بأهمية العلم. المجتمع الغربي منذ أن أسقط الدين، منذ أن أسقط الكنيسة، يظل دائما يبحث عن البديل. جيد، حين يجد البديل في شيء يثق فيه يعطيه ثقله كاملة. بعدين تأتي صدمات، هذه دائمة في تاريخ الفكر الغربي، تأتي صدمات تخليه يراجع نفسه، فيرجع يبحث عن بديل آخر، يرجع يبحث عن بديل آخر، وتأتي يمسكه، تأتي صدمة ويرجع مرة ثانية، وهكذا. في عصر التنوير، العقل 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 العقل، الحرية 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 الحرية، الشعارات هذه. جاءت الثورة الفرنسية، جاءت آثار الثورة الفرنسية، قال لك احنا كنا غلطانين، هذه ما تكفي، ارجع يا ابن الحلال دور لك عن شيء جديد. ظهر المذهب الرومانتيكي أو الرومانسي مضادا لهذه الصرامة، لهذه الآلية، لهذه الميكانيكية، لهذه العقلية الجامدة. في القرن 19 رجعت المكتشفات الصناعية، كانت ساخنة 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 متتابعة. لو تتذكروا في القرن 18 لما تكلم سترومبرغ، قال أنه بإمكانك أن ترى السيارة والطيارة وما إلى ذلك، تتشكل في رحم القرن 18. لكن متى بدأت المكتشفات الصناعية الحقيقية تظهر؟ 19. أكبر أو من أكبر الأشياء التي أحدثت تغيرا كبيرا خاصة على المستوى الاجتماعي، هو أنه بدل ما كان يد صارت آلة. كان بقية أشياء، يعني نيوتن مثلا فسر ما يتعلق بالكون، بس باقي ما يتعلق بالإنسان كان العلم الطبيعي لسه ما دخل في مجال الإنسان. جيد، جاء داروين قال لك حتى الإنسان يثبت العلم أنه هو يعني يمكن أن يفسر تفسيرا كاملا عن طريق العلم الطبيعي والتجريبي، بدون حاجة أنك تدخل أو تتكلم عن مكون غيبي أو مكون إلهي أو ما إلى ذلك، بالإضافة إلى اعتماده على العشوائية. لكن هي الفكرة أنه بغض النظر عن معتقده، بغض النظر عن عشوائية، حتى فكرة أنه وجود قانون يفسر ظهور الأشياء ونشوءها كان مرتبطا عندهم بأنه هذا بحد ذاته مناقض للدين، الذي كان يرسم في مخيلتهم طريقة معينة للتدبير الإلهي للكون. تتعارض هذه الطريقة في التدبير الإلهي في الكون مع التفسير العلمي، فالكواكب كيف تدور، كيف تمشي، كيف تسير، الملائكة يدفونها. جيد، لما يأتيك بالحساب أنه لا والله في جاذبية وفي كذا، ها في مشكلة، أي في مشكلة. الإنسان كذا كذا في نشأته بالنظرة الدينية، لما أنه لا تطور مباشرة تأتي الإشكالية في معارضتها للدين. فالعلم التجريبي في القرن التاسع عشر مع تسارع الثورة الصناعية كان له الأثر في مزيد من نقد الدين ومزيد من التصورات في سائر شؤون الحياة، إلى أن جاءت ضربة قوية جدا، ما بقول ضربة للعلم التجريبي في أساسه، ولكن ضربة متعلقة بالوثوقية، ضربة متعلقة بالوثوقية في العلم التجريبي. الآن أغلب العلماء في علوم الطبيعة لمدة قرنين من الزمن كانوا يبصمون بالعشرة على كل ما جاء به نيوتن، جيد، حتى تأثيراته على الاقتصاد والاجتماع والى آخره. لما تبغى تغير تغييرات كبرى وتفقد الموثوقية، فقط تضرب المسلمات اللي كانت موجودة في العلم النيوتني، وهذا سيؤدي إلى فقدان شيء من الثقة فيما كان مسلما ومحل إيمان كبير. مع نهاية القرن التاسع عشر جاءت تجارب أثبتت أن ما أتى به نيوتن على الأقل في بعض مضامينه غير صحيح. فعندنا تجربة مورلي، نيكلسون مورلي، تجربة كانت في 1889-87، في تسعينات في ثمانينات القرن التاسع عشر. هذه التجربة قاموا بها ليثبتوا شيئا من صحة الأشياء التي أتى بها نيوتن. أصل التجربة، النتيجة كانت أنه لا، غير صحيح، جيد، كان في تصور عن الأثير، وسط يمشي فيه الضوء، بهذه التجربة ثبت أنه ما في أثير، جيد. طبعا اتهموا أنفسهم، يعني صار في معارضة كبيرة لهذه النظرية، أنه لا، أنه التجربة قد يكون فيها خطأ، قد يكون فيها إشكال، ما أدري، حتى أظن عيدة التجربة أو شيء. ممتاز، هذه التجربة فعلا أحدثت ثورة وأنشأت هي وفي سياقها شيئا يسمى نقد العلم. نقد العلم نشأ عندنا تيار فلسفي، أو خلينا نقول مدرسة فلسفية أو رموز فلسفية تنقد العلم التجريبي. هذه مثلا ممكن في كتاب الدكتور، كتاب ممتاز، كتاب الدكتور حسن أسمري، كتاب مجلدين، أكثر من 1000 صفحة، النظريات العلمية الحديثة، أظن وأثرها على السياق الفكري أو نحو ذلك، تكلم فيه عن أثر هذه التجربة في السياق الفكري، وكيف أنه هذه التجربة أحدثت أولا حالة من عدم التصديق. نيوتن اللي كان يحكم كل شيء، تأتي تجربة تضرب شيئا من أهم الأشياء التي أبيها نيوتن. إلى أن جاء أينشتاين، أي جاء أينشتاين، فما صار شيء واحد أو شيئين، صار عندنا إشكال كبير في التسليم بالمخرجات العلمية السابقة. لأن نيوتن كما تقدم معنا سابقا لم يكن مجرد عالم طبيعي، ولم يكن مجاله الفيزياء فقط في العقل الغربي، كان مجاله هو كل شيء. طيب خلونا نسمع هذا النص، هذا نص من النصوص الجميلة جدا في رصد هذا الأثر، وأختم به للمحاضرة. طيب هيكون المين طبعا سترومبرغ يقول: وصف الفيلسوف الألباني أورتيفا جاسيت النظرية النسبية بأنها أهم حدث عقلي في عصرنا الحديث، وهناك إجماع على صحة قول جاسيت هذا، ولكن الناس كانوا أقل إجماعا على السبب الذي يجعل النسبية على تلك الدرجة من الأهمية. يعني هناك إجماع على أن النسبية أهم حدث عقلي، لكن هناك اختلاف أو عدم إجماع على السبب الذي كانت لأجله النظرية النسبية بهذه المثابة من الأهمية. والحق، هذا كلام سترومبرغ، أن تدمير الصورة النيوتنية للعالم والمألوفة لنا منذ عهد طويل لا يمكن أن يكون إلا ثورة فكرية عملاقة ومؤثرة في كل ثقافة وحضارة. وقد نجم عن تدمير تلك الصورة شيء من التواضع، وانتعشت الميتافيزيقا، وازداد الاهتمام باللامعقول، ولم يعد العلم شيئا بسيطا، ولربما لم يعد يستند على المادية والميكانيكية، وقد كشف النقاب عن كون غامض مقدر لجزء منه أن يبقى غامضا، بخلاف الصورة الكون الجميل الواضح الميكانيكي الآلي المفهوم. كما وقذفنا بأحجيات لا يستطيع العلم حل ألغازها داخل أعمق أعماق الحقيقة. وهكذا أصبح العلماء أكثر تواضعا وأخذوا يتحدثون عن الكون الغامض بدلا من حديثهم عن التقدم نحو المعرفة الكاملة. وإن الرجل العادي قد يحني حتى اليوم رأسه للعلم ولكنه فقد قدرته على فهمه. وإن الرجل العادي قد يحني حتى اليوم رأسه للعلم ولكنه فقد قدرته على فهمه. لقد كانت تسيطر على نظرة الإنسان الأوروبي إلى العالم منذ عهد نيوتن صورة لعالم ميكانيكي الطراز ومألوف للخبرة البشرية، ولكن أصبح من العسير علينا الآن أن نستعمل أي طراز كهذا. نص مهم جدا، ويعني في عبر كثيرة، ويوضح حالة من العجز الإنساني، حالة من العجز الإنساني الذي كان يبحث عن البديل فجاءه في نظرية فيزيائية ونظر لدقتها في نظره، عممها على كل شيء، اعتمدها في كل شيء، أراد أن تكون البديل عن ما كان مسيطرا عليه، وصار على هذا الحال عشرات السنين أو أكثر، قرابة 200 عام. ثم جاء الإنسان واكتشف شيئا جديدا يعارض هذه الهالة المقدسة التي كانت قبل ذلك. وهذا يؤكد لنا باستمرار قضية العجز البشري والعجز الإنساني وحالته كلما أراد الاستغناء، كلما أراد الاستغناء يصعد 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 يصعد, يصعد يريد الاستغناء. الآن ماشي، وصل إلى هذه الحالة من مزيد مذهل من الاكتشافات، وصعد وصعد وصعد، ولكنه في نفس الوقت هبط 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 في ناحية القيمية والأخلاقية وما إلى ذلك. طبعا أنت لا تنسى أنه بعد هذا من جهة العلمية النظرية اللي هو أينشتاين وتدميره لهذه الصورة، ما كمل لسه النظرية، جات الحربين العالميتين وجات نتيجة العلم اللي هي القنبلة الذرية بلحظة واحدة دمرت ما دمرت مما تعرفون. يعني كان لها تأثير، طبعا تأثير في مزيد، يعني في مزيد من خيبة الأمل، إنه العلم الذي كان إلها في القرن التاسع عشر، الذي كان مفسرا، الذي كان مؤملا فيه كل شيء، سقط من ناحية الحالة، هذه الحالة التقديسية، إنه هو سيصنع لنا، هو سيغنينا، هو سيفعل. الحال أنه ليس كذلك. لذلك ترجع مرة ثانية وتقول التوازن الموجود في الإسلام، أنت عندك كل سياق العلم التجريبي كله كاملا، هو واحد من المعطيات في الحياة، واحد لا يصلح أنه يرتفع أكثر من حجمه، وفي نفس الوقت لا يصلح أنك تلغيه أو أنك تبعده. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، الآيات الكثيرة تحثك على التأمل والتفكر إلى آخره. العقل واحد من المصادر، الأخلاق والمبادئ والقيم هي واحدة من السياقات التي يجب أن تفعل، الغيب إشباع الإنسان روحيا وإلى آخره. هذا التوازن الموجود في الإسلام بهذه الشمولية سيجعلك قادرا على تجاوز القرون كلها، لأنه ما في شيء طاغي أو شيء يلغي حاجة متعلقة باحتياج الإنسان أو بما يمكن أن يكتشفه من يعني من أمور موجودة في الحياة وفي الأرض. سؤال مهم وجميل جدا، أنه هل السبب في كل هذه التغيرات هو أصلا بطلان الدين النصراني وبالتالي كان الإنسان يبحث عن البديل؟ الجواب هو واحد من الأسباب، لأن الدين لا يشتغل في فضاء مجرد، الدين يحمله أناس، وهؤلاء الناس متى كانوا فاسدين هم في ذاتهم فإنهم يسيئون لنفس الدين حتى ولو كان صحيحا، فما بالك لو كان أيضا الدين في إشكال. لذلك نحن اليوم لسنا في ساحة أو لسنا في منأى عن أنه تحدث مثل هذه المشكلات التي حدثت. إذا كان الذي يحمل الدين ليس أهلا وليس ممثلا حقيقيا للدين، وإذا كان تطغى عليه شهواته وأراؤه وأهواءه، وكان يطوع الدين لرغباته وأهوائه إلى آخره، فإنه بطريقة أو بأخرى سيجعل الناس تنفر من هذا الدين الذي يحمله، لأنه في الأخير أخرجه عن كونه دينا حقيقيا إلى كونه صورة بشرية مشوهة تستغل هذه الحقيقة على حساب ما يبحث الناس عنه من قيم مطلقة. فلذلك أخطر من يمكن أن يسيء للدين هم حملة الدين أنفسهم، هم أخطر من يمكن أن يسيء للدين. فهذا سبب الثورة الفرنسية ليش صارت. واحد من أهم الأسباب هي قضية الفساد السياسي الطبقية، المجاعة الاقتصادية، المشكلة الاقتصادية المتمثلة في المجاعة وما إلى ذلك. هذه في الأخير مشكلات هي إنسانية موجودة في كل وقت. طيب ليش صارت الثورة الفرنسية أيضا على الدين؟ لأنه الحالة السياسية كانت مرتبطة ارتباطا وثيقا بالدين أصلا، وبالتالي الثورة عليها وعلى متعلقاتها ومن أهمها الدين. واضح؟ طبعا هم كلهم مفرين الغطاء البعض يعني. فطبعا نحن اليوم نعيش حالة مشكلة حقيقة من ناحية تمثيل الدين، مش حقيقية جدا. بقدر تنامي المشكلات، بقدر تنامي الشبهات، بقدر تنامي الانحراف، بقدر تنامي الاستغناء عن الدين، بقدر ما تضعف الحالة الدينية، سواء من ناحية فساد بعض ممثليها أو من ناحية عدم قدرتهم على الحديث والكلام وإقناع الناس، عدم إلى آخره، الانشغال بأنفسهم إلى آخره.